وجب عليه العمل الصالح. ما قبل هذا تمهيد تبدأ المناقشة من هنا. وأما إذا عطف عليه أي على الإيمان العمل الصالح ففي الأمر تفصيل. جواب أما حسب ما في الظاهر وقوله فاعلم إلى آخره، لكن لو قدر الجواب يكون أوضح من حيث المعنى. وأما إذا عطف عليه العمل الصالح ففي ذلك تفصيل. فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يبتدي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما. جاء زيد وعم العطف على أن عمرا ليس بزيد بل شخص آخر، ولكن يشتركان في الحكم الذي ذكر وهو المجيء. كلاهما اشتركا في المجيء. نجح خالد وعم، وهكذا اشتركا في النجاة وهما شخصان. العطف يبتدي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما، والمغايرة على مراتب. أعلاه هذا البحث الذي تدخل فيه الآن، تراجعون فيه كما قلنا المجلد السابع من مجموع الفتاوي، مجموع فتاوي شيخ الإسلام من صفحة 172 إلى 181، مجموعة من القاسم. هناك تجدون كلاما مفصلا وعلما نافعا إن شاء الله. أعلى مراتب المغايرة أن يكونا متباينين، أي ليس أحدهما هو الآخر كما مثلنا بزيد وعمر، ولا جزءه، ليس أحدهما جزءا للآخر، ولا بينهما تلازم. هذا معنى المباينة، العلاقة بينهما المباينة التامة، كقوله تعالى خلق السماوات والأرض. الأرض ليست هي السماء ولا هي جزء من السماء، ولا تلازم بين السماء والأرض. وجعل الظلمات والنور، جعل هنا بمعنى خلق، الفعل جعل إذا نصب مفعولا واحدا دائما بمعنى خلق، هذه قاعدة. الفعل جعل إذا نصب مفعولا واحدا بمعنى خلق، وإن نصب مفعولين تفسيره بخلق غلط. وقد يغالطكم بعض رجال العربية مع علمهم بذلك الزمخشري لحاجة في نفسه، وهو يعلم أن قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا ليس بمعنى خلق، ولكن يستدل بهذه الآية على خلق القرآن مغالطة منه، لا جهلا منه ولكن مغالطة، لأن خلق القرآن عقيدته. ويريد أن يتجاهل القاعدة، قاعدة اللغة العربية، لتأييد مذهبه الفاسد. ما رأيت عالما يتعمد المغالطة مثل الزمخشري في كثير من المواقف، ذلك لخراب عقيدته. علمه علم غير نافع، وبحر متمكن في علوم اللغة العربية نحوا وصرفا وبلاغة، ولكن للأسف استغل هذا العلم في تحريف كلام الله ونفي صفات الرب سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولكم العافية. والكتاب منتشر، انتبهوا لهفواته وتضليلاته، خصوصا ما يتعلق بنصوص الصفات، وقد يستغل البلاغة وتستعذبون بلاغته ويدخل عليكم من حيث لا تشعرون. تؤخرتم قليلا بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية وأوائل الكلية، حتى تصلوا إلى آخر الكلية وبعد الكلية وتنضجوا يكون أفضل. وخصوصا ينبغي أن تتمكنوا وتدرسوا وتتمكنوا من اللغة العربية، وإلا يضحك عليكم الزمخشري. وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. ما العلاقة بين النور وبين الظلمات؟ لا علاقة، لا الظلمة هي لا النور هو الظلمة، ولا جزء من الظلمة ولا بينهما تلازم بل المباينة. وأنزل التوراة والإنجيل كذلك. ويلي هذه المغايرة التي على العلاقة بينهما المباينة أن يكون بينهما تلازم بين المعفوف والمعفوف عليه تلازم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا. العلاقة بين الكتمان وبين التلبيس التلازم، لأن من لبس يلزم من تلبيسه كتمان الحق. من لبس على الناس الحق لزم من هذا التلبيس كتمان الحق، وإن لم يصرح بالكتمان. إذا قال بعض الكتاب المعاصرين تعصبا للعقيدة الأشعرية قسم الناس إلى قسمين، رأي المعتزلة ورأي جمهور المسلمين. انتبهوا لهذا التقسيم. اختلفت المعتزلة وجمهور المسلمين في مسألة خلق القرآن. المعتزلة قالت كذا وجمهور المسلمين قالوا نوافقكم على القول بخلق القرآن الكلام اللفظي، ولكن لنا معنى آخر وهو الكلام النفسي. يعني جمهور المسلمين كلهم على هذه العقيدة. هذا تلبيس خطير، علم صغير غير ناقص يحسب أن الناس كلهم هم هؤلاء المعتزلة والأشاعرة. كيف تكون المقارنة في هذه العقيدة الخطيرة بين فريقين أو بين فرقتين من فرق علم الكلام، علما بأن المعتزلة والأشاعرة كلتيهما من منتجات العهد العباسي، وقبل العهد العباسي المسلمون لم يسمعوا ما يسمى بالمعتزلة أو بالأشعرية أبدا. وكيف تسمى الأشعرية جمهور المسلمين؟ هم نشأوا أبدا بعد الخلافة، بعد الخليفة السابع من خلفاء بني العباس سمعت الدنيا ما يسمى بالمعتزلة والأشعرية. الأشعرية بعد المعتزلة وجودا، المعتزلة وجدوا قبله حيث تبنى المأمون عقيدة المعتزلة، وبعده المعتصم بالله ثم الواثق بالله. في هذه الفترة لا وجود للأشعرية، بل أبو الحسن كان معتزليا أيام قوة المعتزلة، وكانت لهم دولة، لهم الدولة، ووجدت الأشعرية بعد ذلك. كيف يقال للأشعرية هم جمهور المسلمين، هم الذين يمثلون جمهور المسلمين، فتقابلهم المعتزلة؟ أين ذهب المسلمون من عهد الخلافة الراشدة وعهد الأمويين جميعا وعهد العباسيين إلى عهد المأمون الخليفة السابع من خلفاء بني العباس؟ أين ذهب هؤلاء؟ ما عقيدتهم في القرآن؟ هل كانوا يعتقدون عقيدة المعتزلة؟ لا، المعتزلة لم توجد. وهل كانوا يدينون بعقيدة الأشاعرة؟ لم يوجدوا. إذا لهم عقيدة، عقيدة لا تنسب إلى أي فرقة وإلى أي ملة، ملة قائمة بنفسها التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل هذا التفرق المسلمون يعرفون بأنهم مسلمون ومؤمنون، والعقيدة تعرف بأنها عقيدة الإسلام. هذه النسب الكثيرة لا تعرف قبل ذلك. أولئك هم جمهور المسلمين. إذن المقارنة بين جمهور المسلمين الذين هم سلفوا هذه الأمة إلى عهد المأمون العباسي، وبين المعتزلة التي شجعها المأمون، وبين الأشاعرة التي ظهرت بعد ذلك. لديكم كتاب اسمه كبرى اليقينيات للبوطي، بلغني أن هذا الكتاب مقرر في بعض الجامعات. هذا الكتاب ضد اليقينيات وليس هو كبرى اليقينيات، احذروه، فإن اطلعتم عليه تجدون في هذا التلبيس بشكل فظيع ومخيف جدا، حيث يكاد يفهم طالب علم صغير أن المسلمين هم الأشاعرة والمعتزلة، والحوار والنقاش دائما بين الفريقين، ولا يذكر بقية المسلمين، المسلمين الأوائل الذين هم الأصل، الذين هم تفرغوا منهم فضلوا بمخالفتهم. هذا كتاب خطير ننبهكم عليه، لأنه موجود في الأسواق، وأمثالكم لو اطلعتم عليه جيد، لكن مع التحفظ، وخصوصا بالنسبة لمن لم يدرس عقيدة الأشاعرة، يلبس عليكم بأن العقيدة الأشعرية هي عقيدة جمهور المسلمين. هذا هو معنى التلبس. ولا تلبس الحق بالباطل بأن تسمي الباطل بغير اسمه. إذا سميت الباطل بغير اسمه لزم من ذلك كتمان الحق. إذا سميت الأشعرية عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة جمهور المسلمين، في ذلك كتمان لعقيدة جمهور المسلمين الذي كان عليه المسلمون قبل الأشعرية والمعتزلة. هذا معنى. وأنتم تعلمون، يفهم من مناقشة المؤلف إنه فهم السلفية ولكن كرهت الموت وأعرض عنها، وعاد السلفيين المعاصرين لأجل هذه العقيدة. إذن هو يلبس وهو يعلم. تنطبق عليه هذه الآية تماما انطباقا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. بين طاعة الله وبين طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلازم، لأن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. يلزم من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة الله، لأنه لا يأمر إلا بما أمر الله به، إذ لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه هي المرتبة الثانية من مراتب المغايرة، واضح إلى هنا. المرتبة الثالثة أو الثالثة من مراتب أعلاها، كيف هذا التعبير يا شباب؟ أعلاها يكون، والثالث يعني النوع الثالث، المغايرة على مراتب. النوع الثالث من أنواع المغايرة عطف بعض الشيء عليه، عطف بعض الشيء على الشيء، هو الذي تعبرون عنه عندما تدرسوا النحو، عطف البعض على الكل، عطف البعض على الكل، عطف الشيء على بعضه. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة الوسطى بعض من الصلوات التي أمرنا بالمحافظة عليها. حافظوا على الصلوات كلها والصلاة الوسطى بصفة خاصة، لأن من تركها حبط عمله. صلاة الوسطى على أصح أقوال أهل العلم صلاة العصر، ورد وعيد شديد خاص في ترك صلاة العصر، لذلك أعيد ذكر الصلاة الوسطى بعد أن دخلت في عموم الصلوات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، المغايرة هنا بمعنى عطف الشيء على بعضه، وعطف بعض الشيء على الشيء. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، عطف الرسل على الملائكة. إن اعتبرنا رسلا من الإنس كما هو الظاهر، هنا المغايرة واضحة، ولكن جبريل وميكائيل عطفهما على الملائكة مثل عطف الصلاة الوسطى على الصلوات، لأن جبريل وميكائيل بعض من الملائكة. من كان عدوا لله وملائكته جبريل وميكائيل على الملائكة، عطف الشيء على بعضه. قال رسالة أنك ثابت الشاهد تعبت منك، عطف منك على من النبيين من هذا القبيل، الله صلى الله عليه وسلم بعض النبيين على بعض. قال من النبيين ايش هذا؟ انك ثابت الشاهد كلمة منك عطف منك على من النبيين من هذا القبيل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض النبيين وأفضلهم وإمامهم. وفي مثل هذا والآن ما هما؟ أحدهما أن يكون المعطوف داخلا في الأول في المعطوف عليه ويكون مذكورا مرتين. الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات ولما نُعُذِفت ذُكِرت مرتين. والثاني أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، وإن كان داخلا فيه منفردا كما قيل في مثل ذلك، كما قال مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين. الفقراء إذا ذكر الفقراء، إذا قيل تصدق على الفقراء دخل المساكين مع الفقراء، وإذا قيل تصدق على المساكين دخل الفقراء مع المساكين. في حال اجتماعهما يفسر الفقر بما هو أسوأ من المسكن أو العدل، فهو مسكينا ذا متربة. يستدل بعضهم بهذه الآية على أن المسكين أسوأ حالا من الفقير، هو الذي ليس له شيء لاصق بالتراب، والفقير عنده بعض الشيء ولكن غير كاف لحاجته، ومنهم من يعجز. هذا متى؟ إذا ذكر معا، إذا قيل تصدق على الفقراء والمساكين. هنا تبحث عن النوعين، نوع معدي ونوع مقل. المقل يعتبر المقل مثلا هو الفقير، المعدم هو المسكين او العدل. لكن اذا قيل تصدق على الفقير او على الفقراء دخل المساكين والعبد كذلك. ونحوه مما تتنوع دلالته بالافراد والاقتران من ذلك الايمان والاسلام. الإيمان والإسلام ذكرا معا في حديث إبراهيم، وفسر الإيمان بأعمال القلب والإسلام بأعمال الجوارح، وذكر الإيمان وحده في حديث وفد عبد القيس ودخل الإسلام معه، وهكذا في بقية النصوص. نعم الله. قبل أن ننتقل، هل أحد فقط إنما نحن فيه من أي نوع هذه الأنواع التي تقدمت أو نقرأ إلى النهاية فنشوف بعد ذلك؟ نعم. الرابع عطف الشيء على الشيء.